بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الثانية من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 283. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. في بداية سورة الإسراء في الصفحة السابقة إخبار بإنزال الله تعالى التوراة على موسى، جعلها ربنا هاديا لبني إسرائيل ومرشدا. الآية في الصفحة السابقة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الآن السياق القرآني في الصفحة السابقة ذكر مخالفتهم أمر الله، خالفوا ما في التوراة وخالفوا الهدى، وربنا عاقبهم بسبب ذلك. ليش ذكر هذه الآيات؟ لتحذير المسلمين من أن يقعوا فيما وقع به أولئك. الآن الآيات هنا جاءت تبين أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم على نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا ومرشدا لهذه الأمة إلى الطريق الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، طريق الأقوم الأصح، الأسد، الأعدل، الأصوب، أصوب من غيره. وهذا فيه خطاب لمن أبى إلى الكفر، فإنه لن يجد طريق السعادة إلا بالقرآن. وفيه بيان لقيمة كتاب الله في حياة أهل الإيمان. اسمعوا يا أهل الإيمان، هذا الكلام لما ربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني أدركوا قيمة القرآن في حياتكم. القرآن حافظ لأهل الإيمان، ضامن من أن يسلكوا طريق بني إسرائيل. انتبهوا. ولعل من تتبع أبواب وطرائق هداية القرآن للناس وجد أن أعظمها هداية الخلق إلى توحيد الله جل وعلا. هذه أعظم هداية على الإطلاق، هدانا إلى أن نوحده في ربوبيته، في عبادته، في أسمائه وصفاته. وتأملوا كيف أيضا القرآن هدى الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع شؤون حياتهم. ومما أنزل كتاب الله تعالى من أجله كذلك، لأن ربنا إيش قال في القرآن؟ قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن القرآن يخبر المؤمنين بالله ورسوله العاملين بأمر الله وشرعه أن الله أعد لهم يوم القيامة أجرا عظيما، وأعد لمن كفر به وباليوم الآخر عذابا أليما، على عادة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. شوفوا يا جماعة، من استهزاء أهل الكفر بالإسلام أنهم كانوا يسخرون من كلام الله ومما يذكره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيسخروا. والقرآن الكريم ذكر عددا من مقالاتهم، منها أنهم يستعجلون عذاب الله وعقوبته. ويدعو الإنسان بالشر، سلام، بيستعجل عذاب الله، نعم، عقوبته، نعم. ربنا قال في أكثر من آية: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وربنا قال في سورة الأنفال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن المقصود هون ويدعو الإنسان، مين المقصود بالإنسان هون؟ الإنسان المقصود في طائفة المشركين، جنس الإنسان الذين كانوا يستعجلون عذاب الله ويستبطئون حصوله. ترى من رحمة الله تبارك وتعالى بهم أنه لا يعجل لهم الشر، ربنا بمهلهم لعلهم يرجعون، كما قال ربنا في سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ومن أهل العلم من جعل قال: لا، الإنسان أو الناس مش مقصود فيهم هون المشركين فقط، لا، هذه عامة، يعني ويدعو الإنسان بالشر هذه عامة في المسلمين وفي غير المسلمين، في الكفرة وغيرهم. يعني تكون الآية هنا واصفة حال أولئك الذين يستعجلون الشر ويدعون به ويطلبونه يبتغونه كما يستعجلون الخير. من ذلك، أعطونا أمثلة من ذلك، دعاؤهم على أنفسهم. في ناس تدعي على حالها وعلى أولادهم وعلى أموالهم، عند الضجر، عند التذمر، عند الضيق، أعوذ بالله، يدعون بالموت والهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك. أخرج أبو داود وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. بعدين بيستجاب لكم، ممكن تكون كما يقولون العوام أبواب السماء مفتوحة. بل وجدنا من الناس، شوفوا، يدعو الإنسان بالشر، والله وجدنا من الناس من يدعو بأن ييسر الله له طريق الحرام من زنا ونجاحه في بيع الخمور والحرام وما فيه ظلم للآخرين، هذا من الدعاء بالشر. ويدعو الإنسان بالشر لدعائه بالخير، كما يدعو بالخير يدعو بالشر. وكان الإنسان عجولا، الإنسان من طبعه مستعجل، يضيق بما يتأخر عنه، سريع التأثر بما يخطر على باله، لا يتروى، لا يتأمل، ينسى أو يتناسى أن الله تعالى أعلم بما ينفعه، فقد يؤخر عنه ما يضره ويسوءه رحمة به ولطفا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الآية تشير إلى آيتين عظيمتين من آيات الله التي لا تعد ولا تحصى، آية الليل وآية النهار، نعمتان امتن الله بهما على عباده وخالف بينهما وجعلهما ضدا، الليل غير عن النهار، ليكون كل منهما محلا لما يناسبه. الليل محي وغلب عليه الظلام والسواد للسكن، نوم، هدوء، راحة. النهار مضيء مناسب للعمل والحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا. وبعدين يعني ربنا خالف بينهم، ومن منافع المخالفة بينهما لتعلموا عدد السنين والحساب، معرفة عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، تعرفوا معرفة الأيام والساعات والآجال هذه مهمة جدا، لأنه أنت يعني الأوقات بتعلق فيها الديون، بتتعلق فيها العبادات والمعاملات والإيجارات وغير ذلك. ولكم أن تتخيلوا لو كان الزمن كله نورا أو كله ظلمة كيف يكون الحال؟ قال الله تعالى سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وهو سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني بخلف بعضهم بعض، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ختام الآية هذه اللي نقرأ فيها ربنا قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ربنا جعل لكل شيء قدرة في خلقه، في نظامه، في خصائصه، فصله، بينه، ميزه وعلمه سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ. شوفوا الآن: وأعلم الناس بما يحتاجونه من أسباب سعادتهم مما قدره وكتبه وفصله. أعلمهم بما يحتاجونه من أسباب السعادة من خلال الرسل، من خلال ما خلق في الناس من إدراك العقول. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره، طائرة يعني عمله. الله تعالى فصل كل شيء تفصيلا كما قلنا في الآية السابقة، أحاط علمه سبحانه بكل شيء. ولذلك فإن ربنا يلزم كل إنسان ما طار له من عمله وما صعدت به الملائكة ليحاسبه عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عمله يكون كأنما هو في عنقه، لأن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. شوفوا يعني بمعنى لا يفارق، لا يستطيع الإنسان الانفكاك عن عمله ولا التخلص منه. ربنا قال في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليل كثير، ويكتب عليه ليلا نهارا صباحا مساء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: طائر كل إنسان في عنقه. أخرجه أحمد وغيره. قال أهل العلم: سمى عمل الإنسان الذي يعاقب عليه طائرا. خص العنق. ليش العنق خص؟ لأن اللزوم فيه أشد. وقالوا: طائر الإنسان ما كتبه الله من خير وشر، فهو حظه الذي يلزم عنقه لا يفارقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا، أو بشماله إن كان شقيا، والعياذ بالله. عمله الذي هو في عنقه يجده يوم القيامة منشورا. منشورا يعني مفتوحا، يقرأه هو وغيره. الكتاب مفتوح يقرأه هو وغيره. فيعني في هذا الكتاب يكون جميع العمل من أول العمر إلى آخره، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله تعالى قال في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اللهم سلم سلم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد منا يعلم ويذكر ما كان منه، فيجده غدا في كتابه يقرأه أميا كان أو قارئه. قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سورة القيامة. كفى بالإنسان على نفسه حسيبا، يعني رقيبا، شاهدا، محصيا لعمله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يخبر ربنا أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثار النبوة، فإن ثمرات ومنافع عمله الصالح إنما تعود إليه، وهو من ينتفع بها في الدنيا والآخرة. ومن ضل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه في الدنيا والآخرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر الذنب، الإثم. يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجني جان إلا على نفسه. نفع العمل وضره لا يلحق إلا بصاحبه. هنا أنبهكم إلى أن من الناس من لا يكتفي بذنبه. نعم، في ناس ما بيكتفي بذنبه، بل يسعى ويمكر الليل والنهار ليفتح أبواب الشرور على الناس، فيبوء بإثمه وإثمهم. يعني هو من مفاتيح الشر في الأرض، ومفاتيح الشر في الأرض يحملون ذنوبهم وذنوب من أضلوهم وأعانوهم على المنكرات. فإنه من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال ربنا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. سورة العنكبوت. وقال الله تعالى في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا من عدل الله سبحانه. انتبهوا يرحمكم الله كذلك إلى أن هناك من يظن أنه مستضعف، لا يستطيع أن يطيع الله. هيك بيفكر حاله، هو تبع لمن يخاف منه، يعني يطيع أسياده في المنكرات ويعينهم في ظلمهم، يظن أنه معذور في ذلك وأن إثمه على من أمره. هذا ليس صحيحا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني عذر مقبول مردود. هذا كله بخلاف مفاتيح الخير في الأرض الذين ينالون أجور أعمالهم وأجور من كانوا سببا في إقبالهم على الله دون أن ينقص من ثواب أحد منهم شيء. قال الله تعالى في ختام الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا إخبار عن عدل الله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه. الرسول يعصى، يستمر قوم على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار، فيجري العذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قال ربنا في سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. شوفوا سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وإرسال الرسل إلى العالمين إنما كان لقطع حجتهم واعتذارهم عن عدم إيمانهم. قال الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هم بدون رسول. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الله إليهم رسلا ليقطع حجتهم واعتذارهم. هنا سؤال يذكره أهل العلم في تفسيرهم لهذه الآية. الآية بتقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا السؤال يهتم به علماء العقيدة أيضا. ما هو السؤال؟ السؤال يقول: ما حال من مات قبل أن تبلغه الدعوة؟ في ناس بيموتوا ما بلغتهم الدعوة الإسلامية، ما بلغهم الإسلام، صبيان ماتوا، صبيان، مجانين، من هم في بلاد بعيدة لم تبلغهم الدعوة البتة. أهل الفترة، من هم أهل الفترة؟ من ماتوا بين مبعث عيسى جيد وإرسال نبينا صلى الله عليه وسلم، ماتوا بعد رفع عيسى إلى السماء بفترة هكذا لما غاب الدين وفيش رسل، وحتى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن هؤلاء، هذه الأصناف، هل هم من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ الجواب عن ذلك أن من عقيدتنا أن ربنا يعلم قبل أن يخلق الخلق ما كانوا عاملين. سبحانه ربنا بيعرف قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق ماذا سيفعل أولئك. الأحاديث دلت على أن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، من اقتحمها دخل الجنة، هذا اللي بيصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع منها دخل النار وعذب فيها، وهو الذي يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله تعالى يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. أخرج الإمام أحمد وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم يعني كبير في السن، ورجل مات في فترة. الأصم يقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. الأحمق: ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، البعر اللي بنزل من البعير هذا. والهرم يقول: ربي قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. واللي مات في الفترة يقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ ربنا مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده، يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية: من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها، يعني بيكون من أهلها. ومما يدل على أن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل رواية أبي يعلى والبزار، إيش جاء في روايتها؟ أنه يقول لهم ربنا: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، أدخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنا ندخلها ومنها كنا نفر، يرفض. قال: ومن كتبت أو كتبت عليه السعادة، أو من كتب له السعادة، يمضي فيقتحم فيها مسرعا. يقول الله تعالى للذين يعني رفضوا وأبوا أن يدخلوا النار، يقول: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وكذلك ما جاء في رواية، هكذا الرواية: فيردها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول: إياي عصيتم، فكيف لو أن رسلي أتتكم. صحيح أن الآخرة دار جزاء وليست دار بلاء، ولكن هذا لا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، بل قد دل كتاب الله على ذلك، في تكليف لكنه استثنائي وفي حالات قليلة. ربنا قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، كما في سورة القلم. وثبت في السنة أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، المنافق لا يستطيع، يعود ظهره طبقة واحدة هكذا، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي المسألة زيادة بيان وتفصيل يراجع في مظانه. أسأل الله تعالى أن يكتبنا وإياكم عنده من السعداء. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية لا تعني أن الله تعالى يأمر مترفي القرية أن يعصوا. الآية أمرنا مترفيها مش معناها بأمرهم أن يعصوا، لا، هذا كما نقول في اللغة أمرته فعصاني، يعني أمرته بالطاعة فعصى. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني المعنى إذا أراد الله وشاء وقدر أن يهلك أهل قرية، أمر منعميها من أغنياء ورؤساء وأشراف، أمرهم على لسان الرسل بأن يطيعوه بإقامة الشرع وأداء الفرائض والسنن واجتناب كبائر الإثم والفواحش، فلم يستجيبوا للأمر ولا للنهي، فسقوا هؤلاء، عتوا، حقت عليهم كلمة العذاب، كما قال ربنا في سورة سبأ: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. يعني المقصود الآية لو لاحظتم أمرنا مترفيها، يعني لم تذكر غير المترفين. طب غيرهم هم أهل العلم شو قالوا؟ قالوا من ضل من غيرهم إنما هو تبع للمسرفين من سادتهم وكبرائهم، والناس غالبة على دين أسياده وكبرائها. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. هذا السياق يا جماعة فيه تهديد لقادة المشركين وتحميلهم تبعة ضلال الذين أضلوهم، فيه تعليم للمسلمين بأن يحسنوا شكر الله على نعمه وما أكرمهم به، وأن يأخذوا على أيدي كبرائهم لئلا يفسدوا فنهلك جميعا. طبعا في قراءة أخرى في الآية: أمرنا مترفيها، مش أمرنا، أمرنا يعني جعلناه أمراء، سلطنا أصحاب الترف والنعم جعلناهم أمراء فيها فعصوا، فإذا فعلوا ذلك أهلكهم ربنا بالعذاب، كما في قول الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. سورة الأنعام آخر آية في الصفحة: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هذا إنذار من الله تعالى لكفار قريش ولكل من كفر بعدهم بأن الله تعالى أهلك أمما من المكذبين للرسل من قوم نوح فمن بعدهم، جيد، كقوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، فرعون وقومه من قوم موسى. احذروا، احذروا أن يهلككم ربكم، هكذا الآية كأنها تقول لهم يا من كفرتم احذروا أن يهلككم ربكم فقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من ساءه صد الكفار عن هذا الدين ونصبهم رايات العداء له، الله كفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، الله عالم بجميع أعمالهم، مطلع على ذنوب القوم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية، وهو كافيكهم. ربنا قال في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسيكفيكهم أيضا أنتم يا من تسمعون، ربنا سيكفيكم ويحفظكم، استعينوا بالله واصبروا واثبتوا وكونوا على الجادة، رضي الله عنكم وأرضاكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.